الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المصنف هنا رحمه الله المسائل والفوائد المستنبطة من الباب السابق، وهو قول المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فذكر فيه من الآيات الدالة على ذلك، وذكر فيه من الأحاديث الواردة في ذلك، والآن يستنبط لنا المسائل من الآيات والأحاديث التي سيقت في هذا الباب. نعم، المسألة الأولى. نعم،
الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد.
نعم، المسألة الفائدة الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، فإن الناس يختلفون في التوحيد، لأن التوحيد هو حقيقة الإيمان، وهو حقيقة عبادة الله وحده لا شريك له، فالناس يتفاوتون في ذلك. ولذلك مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، فهو يزيد بالطاعات، ويزيد بقوة التصديق، ويزيد بعمل الحسنات، وينقص بضد ذلك من ضعف اليقين، وينقص من ضعف التوكل، وينقص من ارتكاب بعض المنهيات. لأن التوحيد هناك أمور تبطله أصلا، وهو الشرك بالله والعياذ بالله الشرك الأكبر، وهناك ما ينقصه وهو الشرك الأصغر، وهناك أيضا ما يضعفه وهي البدع، وهناك ما يضعفه أيضا وهي الأعمال السيئة المعاصي والذنوب. ولذلك قال: باب من حقق التوحيد. وبين لنا معنى التحقيق، وتحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فإذا خلص التوحيد من هذه الشوائب، الشرك بأنواعه والبدع بأنواعها والمعاصي بأنواعها، إذا خلص العبد من ذلك فقد حقق التوحيد. وإن دخل عليه شيء من ذلك فحصل عليه نقص في إيمانه بمقدار ما حصل من ارتكاب هذه الأمور. فهذا معنى تحقيق التوحيد. فلذلك يقول المصنف رحمه الله، يقول إن هذه الآيات وهذه الحديث تدل على أن الناس مختلفون في مراتب التوحيد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء سبقوا الناس بتحقيق التوحيد، فاستحقوا هذه المنزلة العالية وهذه المنزلة الرفيعة، أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وغيرهم يحاسب ويناقش في الحساب، وربما يعذب على مقدار ذنوبه، وإن كان إذا كان ميتا على التوحيد أنه مآله إلى الجنة، قد يغفر له لأول وهله، وقد يعذب بمقدار معاصيه وذنوبه التي لم يتب منها، ثم مآله إلى الجنة. فالناس متفاوتون في مراتب التوحيد. نعم.
الثانية: ما معنى تحقيقه؟
نعم، معنى تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، هذا تحقيقه. فإذا حقق التوحيد صار من أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. حقق التوحيد وخلصه من شوائب الشرك صغيره وكبيره، ومن شوائب البدع، ومن شوائب الذنوب والمعاصي، فهذا حقق التوحيد، أسأل الله الكريم من فضله، وصار مع أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين.
نعم، أثنى الله على خليله إبراهيم عليه السلام بأنه تبرأ من المشركين، وأنه لم يكن منهم، تبرأ منهم فلم يكن منهم، لا في عبادته ولا منهم ولا في مجالستهم. ولذلك يقول الله تعالى في وصفه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ويقول سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ولذلك استحق أن يسمى خليل الرحمن، فإبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الرحمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن الصحبة، أبو بكر صاحبه ورفيقه في الغار وله منزلة تخصه، لكن الخلة لا، الخلة بينه وبين ربه. فإبراهيم خليل الرحمن ومحمد خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، هذه لم تحصل لأحد من الأنبياء، لم تحصل لأحد من الخلق إطلاقا، إلا لهؤلاء النبيين الرسولين الكريمين إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهي الخلة، لأن الخلة فوق المحبة، وهي أعلى أنواع درجات المحبة. نعم.
الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك.
نعم، ثناؤه سبحانه وتعالى على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، مثل ما أثنى على خليله إبراهيم عليه السلام أنه لم يكن من المشركين، وأنه تبرأ من المشركين وأهل الشرك، وأنه سأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه وبنيه الشرك، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكذلك أيضا هؤلاء الذين حصلوا على هذه المنزلة العالية الرفيعة، دخولهم الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأنهم سلموا من الشرك. فهؤلاء هم أولياء الرحمن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. حققوا الإيمان وحققوا تقوى الله سبحانه وتعالى، فاستحقوا أن يكونوا من أولياء الله.
الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
نعم، كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، وإن كانت الرقية جائزة إذا كانت الرقى بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والأدعية الواردة فهذا جائز، وكذلك الكي هذا أيضا أمر جائز وأباحته الشريعة، ولكن من تركه اعتمادا على الله وتوكلا على الله سبحانه وتعالى فهذا أربع درجات، وهذا من تحقيق التوحيد، كونه يترك جميع الأشياء ويعتمد على رب سبحانه وتعالى ويترك هذه الأمور، هذا من تحقيق التوحيد، ولكن فعله لا يقدح في التوحيد، بل هذا شيء أباحته الشريعة وأباحه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يلام المؤمن إذا عمل ذلك، لكن من تركه اعتمادا وتوكلا على الله فهو أربع درجات.
السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل.
نعم، الجامع لتلك الخصال العظيمة هو التوكل، لأنه لما سألوه صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من هم يا رسول الله؟ يعني ما هي أعمالهم؟ لأنهم ما هم يسألون عن الأشخاص عيانهم، لا، يسألون عن العمل من أجل يعملوا كعملهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر أوصافهم ولا ذكر عيانهم، فقال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يرقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فهذه هي الصفة الجامعة لتلك الخصال، أنهم تركوا الرقية وتركوا الكي وابتعدوا عن الطيرة اعتمادا وتوكلا على الله، ولذلك قال: وعلى ربهم يتوكلون، فبلغوا هذه المنزلة العالية الرفيعة بتوكلهم واعتمادهم على الله. نعم.
السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل.
نعم، هذا يدل على عمق علم الصحابة رضي الله عنهم وفهمهم الثاقب وذكاؤهم المتوقد، أنهم عرفوا أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم ما وصلوا إلى هذه الدرجة إلا بأعمالهم، لأن الله يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهم وصلوها بأعمال، فلذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعمالهم من أجل أن يتصفوا بها، أن يتصفوا بهذه الأعمال، فلما سألوا أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم لما جعلوا يخوضون من هؤلاء، لعلهم أصحاب رسول الله، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، فقال النبي: هم الذين لا يسترقون ولا يرقون ولا يتطيرون على ربهم ولا يكتبون على ربهم يتوكلون. هؤلاء هذه صفاتهم. فهذا يدل على عمق علم الصحابة رضي الله عنهم، أن الإنسان ما يتمنى على الله الأماني ويقصر في العمل ويرجو ما عند الله ويترك الأعمال لا، يرجو ما عند الله ويعتمد ويتوكل عليه ويعمل، يعمل. ولذلك يقول الله تعالى اعملوا فكل ميسر لما خلق. ما يتباطل الإنسان ويتكاسل ويترك العمل ويقول إن شاء الله يبي يدخل الله الجنة، الجنة تحتاج إلى عمل. فلذلك الصحابة فهموا أن هذا ما أدركوه إلا بأعمالهم، ما أدركوه بس مجرد كذا، إنما هو بأعمالهم. فسألوا النبي عن أعمالهم وأخبرهم النبي بأعمالهم. نعم.
الثامنة حرصهم على الخير.
نعم، حرصهم على الخير، حرص الصحابة لما سمعوا هذا من النبي سألوه، حرصوا على الخير، على أن يتصفوا بهذه الصفات ويعملوا بعملهم. نعم.
التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية.
نعم، المسألة التاسعة فضيلة هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بالكمية والكيفية. أما الكمية فهم أكثر الأمم دخولا للجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، ثم قال أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، أي نصف أهل الجنة، ثم قال أرجو أن تكونوا ثلثاء أهل الجنة. فهذا رجاء صلى الله عليه وسلم تكون هذه الأمة أكثر من يدخل الجنة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل الأمم وأكثرهم إيمان، والنبي أكثرهم أتباع. فهذه الكمية من حيث الكثرة، وكذلك الكيفية، كيفيتهم لأنهم عبدوا الله ووحدوا واعتمدوا عليه. فالكيفية هي ما تضمنها قوله صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وبين أعمالهم أنهم لا يسترقون ولا يرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهذه بالنسبة للكيفية، كيفيتهم، كيفية إيمانهم وكيفية أعمالهم وكيفية اعتمادهم على الله وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للكثرة فهو قال أنه رأى السواد العظيم الذي سد بين الأفقين فقيل هذه أمتك، فهم أكثر الأمم دخولا للجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء أتباعا، لأنه سبق بيّن لنا صلى الله عليه وسلم أنه قد يأتي يوم القيامة النبي ولم يؤمن به من قومه أحد، وقد يأتي وقد آمن به الرجل الرجلان، وقد يأتي وقد آمن به الرهط، يعني أقل من العشرة، وقد يأتي أكثر من ذلك، مثل ما كان موسى عليه السلام أيضا صار أتباعه كثير. فهذا يدل على أن قد يأتي بعض الأنبياء لم يؤمن به قومه، ما يؤمن به أحد منهم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو أكثر الأنبياء أتباعا، وهذه الأمة أكثر الأمم دخولا للجنة. نعم، بدلالة هذه الأحاديث. نعم.
العاشرة فضيلة أصحاب موسى.
نعم، فضيلة أصحاب موسى، لأن النبي لما رأى سواد عظيم كلمنا هؤلاء كلام موسى وقومه، لكنهم أقل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم أكثر من غيرهم. بالنسبة لبقية الأنبياء هو أكثرهم، لكن بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم هو أكثر الجميع، أكثر من قوم موسى وغيره. نعم.
الحادية عشر عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام.
نعم، عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، أن الله سبحانه وتعالى هذا من كراماته عليه الصلاة والسلام ومن معجزاته ومما أكرمه الله به، أنه أراه الناس يوم القيامة، فرآهم يأتون للمحشر، يأتي النبي وما معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل الرجلان، حتى رأى موسى وقومه ورأى هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. فهذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، هذه ما تحصل إلا للأنبياء. نعم.
الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها.
نعم، أن الأمم يأتون يوم القيامة يحشرون مع أنبيائهم، يحشرون مع أنبيائهم، ولكن لها هذه الأمة لها فضيلة، تكون مع الأنبياء تشهد للأنبياء أنهم بلغوا، تكون شهداء على الناس، ويكون الرسول شهيدا عليكم. فهذه الأمة تشهد للأنبياء كلهم بأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة، تشهد هذه الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى، لأنهم يشهدون بما أخبر الله به ويشهدون بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة شاهدة، ومحمد صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمة. نعم.
الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء.
نعم، قلة من استجاب للأنبياء، يأتي النبي ويدعو قومه ولا يؤمن أحد. فهذا يدلك على أن الحق وإن كان قليل فهو الحق، ولا تغتر بالكثرة، لا تغتر بكثرة الناس، والله يحذرنا من الكثرة، فهو يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا تقول والله الناس كلهم على هالطريقة والناس وأنا مع الناس وكذا، لا لا تقتر بهذا. هذا يدرك على أن النبي يأتي ويدعو قوم مدة طويلة ثم يهلك الله قومه لأنهم لم يؤمنوا، ويكون هو الناجي ويكون هو الناجي، ويأتي يوم القيامة وحده ولا تأتي أمته معه لأنه لم يكن من أمته أحد لم يؤمنوا به. هنا
الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده.
نعم، من لم يجبه أحد من الأنبياء يأتي يوم القيامة وحده، من أنبياء الله والرسل يأتون وحدهم، ومن آمن به يأتي ويأتي من آمن معه.
الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة.
نعم، ثمرة هذا العلم أنك تعلم عن ما دامت أنك علمت كيف كان الأنبياء يأتي وحده ما يؤمن بواحد أو يؤمن بالرجل أو الرجلان أو الراهط، إيش تستفيد من هذا وإيش استفدت من هذا؟ من أجل أن تعرف أن الكثرة لا تغتر به، وأن الكثرة ما هي بدليل أنهم على صواب، بل الأكثرون هم الذين ضلوا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولا تزهد بالقلة، رأيت طائفة متمسكة وإن كانت قليلة فهي التي على الحق، وأنها تكون الله سبحانه وتعالى سمى إبراهيم خليل الرحمن سماه أمة وهو واحد، قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، لأنه هو الذي كان على الحق فكان أمة وسواه على الباطل. ولذلك تبرأ من مشركين كلهم حتى من أبيه، إنني براء مما تعبدون، قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. ثم بهذه المثابة وبهذه الصفة وبهذا الصبر الذي صبره عليه السلام كان أمة، كان أيضا إماما لمن بعده، كان إماما للأنبياء والمرسلين حتى أفضلهم محمد وهو أفضل من إبراهيم. مع ذلك كان محمد يقتدي بإبراهيم عليه السلام وأمره الله بالابتداء به. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذا شرف عظيم ورفعة عظيمة لإبراهيم عليه السلام، أن من هو أفضل محمد عليه الصلاة والسلام يقول اتبع ملة إبراهيم، لأنه حقق التوحيد إبراهيم عليه السلام، ولأنه عذب في ذات الله وصبر على ما لم يصبر عليه أحد، ولأنها أججت له النار العظيمة وقذف فيها، ولما قذف في النار العظيمة اعترضه جبريل وقال يا إبراهيم هل لك حاجة؟ يعني تريد شيلك بعيدك عن النار؟ قال لما إليك فلا، حاجتي إلى الله. فبلغ هذه المنزلة العالية وهذه المنزلة الرفيعة، فلما قال هذا الكلام كان الله سبحانه وتعالى أسرع من جبريل ومن غير جبريل في نصرته وتأييده وحفظه وحمايته، فقال سبحانه وتعالى في لحظة واحدة يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت بردا وسلاما عليه بدل ما كانت نارا تلظى، الطيور ما تستطيع أن تقترب منها تحرقها. بعد ذلك بلحظة يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أين هذا الإيمان العظيم؟ وجبريل من هو جبريل عليه السلام؟ أعطاه الله قوة بمرة فاستوى، قوة عنده قوة، ولذلك من قوته أنه حمل مدائن قوم لوط عدة مدن حملها على طرف جناحه حتى رفعها إلى عنان السماء وكفأها عليه، هذه من قوته. وإبراهيم يقول لا مالي بك حاجة أنت، أنا حاجتي عند الله. فأسرع من جبريل كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا الإيمان، التعلق بالله سبحانه وتعالى والاعتماد على الله، هذا تحقيق الإيمان. ولذلك صار إبراهيم أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. فكل ما تعلق العبد بربه واعتمد على الله وتوكل عليه وأعرض عن غير الله ارتفعت منزلته عند الله وقوي إيمانه وحقق توحيده، لأن الخلق ما ينفعونك بشيء، ما نفعوا أنفسهم حتى ينفعونك. ولا تشك إلى خلق فتشمته، شكوى الجريح إلى الغربان والرحم، مش أنت، مثل الجريح الذي صوب وطاح وتشكى إلى الغربان والرخم وهن مقعات ينتظر أنه يموت يأكلنه، مبسوطات منك مش تشكى لهن، بس ينتظر علشان يكتم أنه يأكل. فلا، هذا الخلق، الخلق ما ينفعونك، يعتمد على الله. ولا تسأل أحد، لا إنسانا غائبا عنك، ولا تسأل صاحب قبر، ولا تعتمد إلا على الله سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فاعتمد عليه فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وعلى ربهم يتوكلون، هذه أعمالهم، اعتمدوا على الله وتوكلوا عليه.
16 الرخصة في الرقية من العين والحمى.
نعم، الرخصة يعني في جواز الرقية من العين، يعني الإصابة بالعين. الإنسان إذا حسده أحد ونظر إليه بعينه وأصابه بعينه، فهذا يرقى بسورة الفاتحة والمعوذات وغيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بذلك في قوله لا رقية إلا من عين أو حمى. والحمى هي اللدغة، تكون من العقرب أو من الحية أو غير ذلك، فهذه أيضا مجرد قراءة من القرآن الكريم ومن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، هذه رقى. ولكن المصنف رحمه الله عبر بهذا التعبير اللطيف، قال الرخصة، الرخصة في جو، يعني هذه رخصة وجائزة، ولا عليك إثم إذا عملت ذلك، لكن ترك اعتمادا وتوكلا على الله أفضل. نعم.
17 عمق علم الصحابة السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن
ولكن حدثنا،
ولكن كذا وكذا.
نعم، لأنه لما ذكر في الحديث، لما قال سعيد رضي الله عنه بن جبير أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، فقال عبد الرحمن بن الحصين أنا رأيته ولكني ما كنت أصلي، لا تظن أني جاي من أصلي أنا، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني أنه لسعته عقرب لدغت، فكنت صاحب الليل ورأيت الكوكب الذي انقض في الليل، لا تظنون أني في صلاة. أبعد عن نفسه التهمة أنه يعني قايم يصلي مخافة يمدحوه الناس بشيء ما هو فيه، والله فلان صحيح شاف النجم البارحة انقض، معناه أنه قايم يصلي، أراد يبعد عن هذا. لا تمدحونني بشيء ما هو فيه، أنا ما قمت أصلي، أنا قايم لدغتني عقرب وقمت أبكيها. فلما قال له، قال لدغت ولكني لدغت، قال ما عملت، إيش عملت لما لدغت؟ قلت ارتقيت، يعني عملت الرقية، سواء رقى نفسه أو طلب من يرقيه. قال ما حملك على هذا؟ ليش عملت الرقية؟ عندك دليل؟ ولا تعمل بس شيء من عندك تجيبه أمور مبتدعة؟ قال لا عندي دليل. قال ما هو الدليل؟ فجاب الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فلما جاب له الحديث قال أحسنت، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أحسنت ما دامت أنك عملت بهذا عملا بالحديث الذي ذكرت هذا صحيح. وقال أحسنت، أيده على فعله، ثم قال لا أدلك على ما هو أفضل من ذلك. قال نعم، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن، ثم استدرك وجاب له الحديث قال ولكن حدثنا ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام ولي أمته، ثم جاب المقصود الشاهد قوله ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يفتنون ولا لا يرقون ولا يسترقون، هذول تركوا الرقية. لو تركت الرقية توكل واعتمادا على الله كان أفضل بحقك، كان تكون منها تتصل بصفات هؤلاء 70 الذين يدخلون الجنة، 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهذا في عمق السلف رحمه، أن سعيد بن جبير رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه عرف أن الحديثين ما بينهم تنافي، حديث الرقية وعدم الرقية ما يتنافى، لكن الرقية دليل الجواز وعدمه دليل الفضل، فهذا أفضل وهذا جائز، يعني معناه الجائز إذا فعلته ما تأثم ولا يقدح في دينك ولا يقدح في إيمانك، لكن أعلى بحقك أنك تعتمد على الله وتترك الأسباب كلها اعتمادا وتوكلا على الله،
فإن كان تركت الأسباب مثل ما يفعل بعض الناس يترك الأسباب كسل ويترك الأسباب عدم اهتمام، هذا ما يثاب عليه. لكن الذي يترك توكل واعتمادا على الله وله عليه قدرة، هذا هو الذي يصل الدرجة العالية صلى الله الكريم فضله. لكن بعض الناس يقول لا أنا أترك الأسباب، أنا ما أعمل، أنا كذا هذا، وهو هذا كسل، ربما ما يترك السبب طلب المال الذي يغني نفسه ويغني به أولاده، ولا يحتاج إلى سؤال الناس، ولا يحتاج يترك هذا، يقول أنا متوكل على الله، هذا ما هو توكل، هذا عجز وكسل. فإذا اعتمد على الله سبحانه وتعالى وصرح للي حمله على هذا التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وما فعل الأسباب التي أمرك الله بيفعلها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول استعن بالله ولا تحجزا، ولا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، لا، استعن بالله وافعل، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
السابعة عشرة، عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني.
نعم، هذا عمق السلف رحمه الله. هذا سعيد بن جبير من أفاضل التابعين رضي الله عنه، وفهم من هذا الحديث أن الحديث قال، ولذلك قال له قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن، ثم بين له ما هو أفضل من هذا، فعرف أن الحديثين ما بينهم تعارض ولا بينهم تناقض، هذا الجواز وشيء مباح وجائز وهذا أفضل. فهذا يدلك على عمق علم السلف رحمهم الله، ففهمهم الأحاديث، وأنهم ما يضربون الأحاديث بعضها ببعض، لا، يفهمون الأحاديث ويعطون كل حديث منزلته، فلذلك جمع بين الحديثين وبين الفضيلة وبين أن هذا للجواز. فهذا يدل على عمق السلف رحمهم الله وذكاءهم وفهمهم لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانوا هم أفضل الأمم، كانوا هم أفضل هذه الأمة، لأن النبي يقول أفضل الأمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهؤلاء في القرون المفضلة، القرون الثلاثة المفضلة، بلغوا في العلم وبلغوا في العبادة وبلغوا في الزهد ما لم يبلغوا غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم.
الثامنة عشرة، بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه.
نعم، بعده غاية البعد، أنه يمدح بشيء ما هو فيه، ولا يقبل هذا، ولا يقبله من أحد ولا يسمعه وينفيه، يمدح بشيء ليس فيه. فلذلك قال عبد الرحمن بن حصين رضي الله عنه أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، لأنه خشي أن يفهم أحد الحاضرين أنه قام من الليل يصلي، قال لا تظنون أني جاي من أصلي لكني لدغت، فهو لأنه لو سكت لظنوا أنه قائم يصلي، فأبعد هذه التهمة لئلا يظنون ويمدحون بشيء ما هو فيه.
التاسعة عشرة، قوله أنت منهم علم،
لا تحسب أن الذين يفرحون بما يحمدوا بما لم يعمل، فلا تحسب أنهم بما فازت، فهم ما يحبون أنهم يمدحون بشيء لم يفعلوه، ولا يثنون عليهم الناس بشيء لم يعملوه ولم يفعلوه، لا، يبتعدون هذا كل البعد عن أنفسهم.
التاسعة عشرة، قوله أنت منهم علم من أعلام علم من أعلام النبوة.
نعم، لما كان عكاشة بن محصن رضي الله عنه قال يا رسول الله هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، فهذا عالم من أعلام نبوة، عالم دليل واضح وبين أن على نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن هذه معجزة من معجزاته، ومن يعلم ذلك، أي من النبي يقول عليه الصلاة والسلام أنت منهم، هذا شيء علم غير ما يعلم أحد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعلمه الله بهذا وعلم أنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولذلك كان من أهل بدر رضي الله عنه، وشهد المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام كلها، وقتل شهيدا رضي الله عنه في سبيل الله، فهذا الواقع أثبت ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من فضله وبلوغ هذه المنزلة العظيمة، فهذا فيه دلالة وعلم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته. نعم.
العشرون، فضيلة عكاشة.
نعم، ويدل على فضيلة عكاشة بن محصن رضي الله عنه هذه الفضيلة العظيمة الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بها، وهو أنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهذا أسأل الله الكريم من فضله، وهذا شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسابقون إلى الخيرات. هو كل له حصل له ميزات ربما يتميز بها عن الآخرين، مثل ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، وصف أصحابه بصفات قال لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة لرجح بها، وقال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وقال أفرضكم زيد، وقال لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. بين فاضل الصحابة رغم كل له ميزة اختص بها، وقال أقضاكم علي، فهو بين عليه الصلاة والسلام ميزات. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عكاشة بن محصن أنه من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم.
الحادية والعشرون استعمال المعاريض.
نعم، استعمال المعاريض. الفائدة الحادية والعشرون استعمال المعاريض. المعاريض كون الإنسان يستعمل الشيء ولا يفصح بما يريد من أجل ألا يجرح شعور الآخرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل هذا لأنه ما يحب، أعطاه الله الخلق العظيم، أعطاه الله الخلق الحسن الذي لم يعطه أحد من الناس. فلذلك لما قام الرجل الآخر الذي بعد عكاشة، لما قام عكاشة وقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. كسر خاطره، فقال النبي سبقك بها عكاشة. فهذه معاذير عرض لها النبي عليه الصلاة والسلام تعليم ان عكاشة صار هو الاول واخذ هذه الفضيلة. ثم هذا من ناحية، والناحية الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أقنع هذا الرجل بهذه الكلمة قناعة تامة، ولم يحصل له فيه مس ولم يحصل له فيه خدش لكرامته، فأقنعوا عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا ضمن ذلك أيضا إقناع الآخرين الحاضرين، علشان ما يقوم أحد منهم ويقول وأنا يا رسول الله الله يتعلم منهم، وأنا يقوم الثاني يقوم الثالث، فسد الباب عليه الصلاة والسلام وسد الذريعة عن أن يقوم أحد، فهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام.
الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
نعم، حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ومعاملته مع أصحابه، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يعاملهم هذه المعاملة. وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام معروف في ما تضمنته سيرته وما تضمنته الأحاديث وما تضمنه فعله عليه الصلاة والسلام في جهاده وفي تعليمه لأصحابه وفي تعليمه لجفاة العرب وفي استقباله للكلام وصبره على ما يأتون به عليه الصلاة والسلام، وكيف يرشدهم ويعلمهم بالتي هي أحسن صلى الله عليه وسلم. فخلقه هو الغاية، ولذلك وصفه الله بأنه على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا الخلق هو خلق القرآن، لأن عائشة لما سئلت ما كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن. فهذا القرآن الذي يأمرنا بالآداب ويأمرنا بالمحافظة على الطاعات، يأمرنا بالمحافظة على بر الوالدين، ويأمرنا بالمحافظة على صلة الأرحام، وينهانا عن قتل النفس، وينهانا عن الزنا، وينهانا عن الخمر، وينهانا عن السرقة، هذه الأخلاق الفضيلة. إذا اجتنب الإنسان المنهيات وعمل بالطاعات فهذه هي الأخلاق. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا أخلاق القرآن، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فكل هذه من أخلاق القرآن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهم، هذا من أخلاق القرآن. وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنوب وصاحب ذي الجنب وابن السبيل، كل هذه أخلاق القرآن. فإذا اتصف بها العبد واتصف بها المسلم كان على خلق عظيم، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام. فغايتنا أن ننظر ما كان عليه الصلاة والسلام يفعله، وننظر ما كان يأمرنا بالقرآن ونتصف به، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. لأن الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فهو قدوتنا وهو دليلنا صلى الله عليه وسلم. والقرآن بين أيدينا وسيرته بين أيدينا وأحاديثه وأعماله عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نتصف بأخلاقه. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله وأتوب.
يقول سائل يقوم بعض الشيوخ عندنا بقراءة القرآن على الماء للناس على سبيل الرقية. يقول أحد السائلين بعض الشيوخ عندنا يقرؤون القرآن على الماء للناس على سبيل الرقية، هل يجوز هذه الطريقة شرعا، وهل يجوز أخذ مقابل لهذه الرقية؟
هذه في خلاف بين بعض العلماء، يكرهون هذا أنه مثلا يقرأ بالماء، وبعضهم يجيزونه، لأنه ورد حديث أن ذكره ابن عباس رحمه الله أن نفس أو إذا كانت امرأة حامل وتعسرت ولادتها أنه تقرأ آية الكرسي بماء وتسقى منها ويرش عليها. هذا الحديث ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن ابن عباس، وذكر أن الإمام أحمد رحمه الله كان يجيز ذلك، وهو كذلك رضي الله عنه أجازه، فبعض العلماء أجازوا على هذه. وأما الرقية من حيث هي فهي واضحة وجائزة، والحديث الذي في صحيح البخاري في قصة الرهط الذين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حينما كانوا في غزوة واستضافوا قوما من العرب وأبوا أن يضيفوهم، ثم بعد ذلك لدغ سيد هذا الحي من العرب فبحثوا عن علاج له ولم يجدوا، فأتوا إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وطلق هل عندكم أحد يرقى، فقالوا نعم عندنا راقي لكن ما نرقى لكم أنتم إلا بشيء، لأنكم ما ضيفتمونا، منعتونا حقنا من الضيافة ولا إلا بشيء تجعلون جعل، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم. فقام أحد الصحابة رضي الله عنه وقرأ عليه سورة الفاتحة، قرأها عليه 7 مرات، ف فشوف وقام كأنما نشط من عقاب وبرئ منها. ثم إن بعد ذلك قال أصحابه نقتسم الغنم، قال لا ما تقتسمونه، أنا فعلت هذا وأنا ما عندي علم، اجتهاد منه. فلا حتى نصل النبي عليه الصلاة والسلام، إن أباحها لنا أكلناه وإن أباحها تركناه، ما ندري هل هو جائز، هذا اجتهاد منا وعملناه. فتركوها حتى وصلوا المدينة وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له وما يدرك أنها رقية، اقتسموها واقتسموا لي معكم بسهم، تطيبا لأنفسهم وتطيبا لخاطرهم. فهذا يدل على جواز ذلك، ولكنه الأولى أن الإنسان ما يأخذ على ذلك إجراء، لأنه ينفع أخاه المسلم وهو ما خسر شيء. فالأولى وأقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى النفع وأقرب إلى الإجابة، فهذا الأولى أنه ما يأخذ شيء، لكن لو أخذ شيء فلا يلام على ذلك.
هل كتب الأدعية التي نقرأ عند الطواف بصوت عالي بدعة؟
والله هذه ما كان السلف يعملونها، ولكن الدعاء إذا كان من حديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن الآيات الواردة في القرآن الكريم هذا لا بأس بها، لكن رفع الصوت ما ينبغي، لأن رفع الصوت يؤذي، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، إن الإنسان يرفع صوته في المسجد فيه ناس يصلون وفيه ناس يقرؤون، ثم يجي واحد ويرفع صوته ويشوش عليهم، كذلك في المطاف يرفع الواحد صوته ويشوش، هذا يقرأ وهذا يسبح وهذا يستغفر وهذا يدعو الله وهذا يستغفر ويتوب إلى الله وهذا يرفع صوته ويشوش عليه، ما ينبغي رفع الصوت. لكن لو قرأ الإنسان بكتاب وهو خافض صوته يسمع من مقدار ما يسمع نفسه فقط، أو من مقدار ما يسمع من يمشي معه ولا يؤذي الناس، وهذا لا بأس به. لكن بس الأدعية لابد أن تكون مأثورة، إما من القرآن وإما عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما هذه الكتب التي مثلا يقول دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، فالتخصيص بأن هذا للشوط الأول والشوط الثاني والشوط الرابع إلى السابع، هذا ما لا شك أنه من الأمور المنهي عنها، لأنها محدثة ولم تكن في عهد السلف رضي الله عنه.
إذا كان عدد الموتى أكثر من واحد فكيف تكون الصلاة عليهم؟
الصلاة عليهم مثل الصلاة على الواحد، إلا أنك بدل ما توحد الضمير تقول إذا كان واحد تقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعفو عنه وأكرم زنا إلى آخره، هؤلاء إذا كانوا أثنين تقول اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافيهما واعفو تثني الضمير، وإن كانوا جمع اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعفو عنهم، هو نفسك، إلا إن الضمير إن كان واحد فأنت فردت الضمير، وإن كانوا أثنين ثنيت الضمير، وإن كانوا مجموعة فأنت أتيت بضمير الجمع.
امرأة حائضة جاءت من مسافة بعيدة كيف تقوم بعمل عمرة، وهل يجوز لها أن تعمل وهي حائضة؟
نعم، إذا أتت من مكان بعيد مرت على الميقات ولو كانت حائض فهي تحرم من نفس الميقات كما يحرم غيرها، فيستحب لها أن تغتسل وأن تتنظف وتلبس إحرامها ولو كانت حائض، وإلا أنها ينبغي لها أن تلجم نفسها لئلا يخرج شيء يلوث ثيابها، وتحرم وتلبي مع الناس وتعمل ما يعمله الناس، فإذا وصلت إلى مكة فهي ما تدخل البيت حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف وتسعى وتقصر وتمت عمرتها، ولا تتجاوز الميقات بدون إحرام، تحرم ولو أنها حائض ولو أنها نفسة فلا تطهرنا.
إذا طاف شخص طواف تطوع على نية المسلمين فهل يصل الثواب إلى جميع المسلمين؟ وكذلك إذا طاف شخص عن أحد الموتى هل يصل الأجر إليه؟
هذا المسائل إداء ثواب الأعمال فيها خلاف بين العلماء، بعضهم يمنعها وبعضهم يجيزها، فبعض العلماء يقول ما يجوز إلا الشيء بحدود ما ورد، النبي سئل عن الصيام عليه الصلاة والسلام وأمر بالصيام عن الميت، وسئل عن الصدقة وأمر بالصدقة وأجاز الصدقة عن الميت، وسئل عن العمرة وكذلك وأجازها، وسئل عن الحج وأجازه، فبعض العلماء يخصصها بما سئل عنه النبي وأجازه، والباقي يقول على الأصل عدم. وبعض العلماء رحمهم الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام أباح هذه الأعمال وهي أعمال طاعة وأعمال بر، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولد صالح يدعو له، فالدعاء أجازه لأنه نص الحديث، وبعضهم قال يخصص بالدعاء وما غيره فلا يجوز. فالمقصود ان هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يجيزه ومنهم من يمنعونه.
هل يجوز للشخص ان يجمع اكثر من نية في صلاة واحد كأن يصلي ركعتين بنية دخول المسجد وصلاة الضحى.
نعم يجوز الجواز، إنما إذا أراد أن يكتفي بصلاة دخل المسجد وهو من نية يصلي صلاة الضحى وصلى صلاة الضحى تكفي عن تحية المسجد. كذلك الذي يدخل المسجد الحرام ويطوف ويركع ركعتي الطواف تجزي عن تحية المسجد. كذلك إذا دخلت أي مسجد من المساجد وقد أقيمت الصلاة تصلي الفريضة وتكفيك عن تحية المسجد، هذا يكفي. لكن إذا أراد أن يصلي بنية تحية المسجد ثم أراد أن يصلي صلاة أخرى فهذا ما في مانع، إنما إذا أراد الاكتفاء فهو يكفي هذا.
إذا طاف شخص عن أحد الموتى هل يصلي الركعتين خلف المقام على نيته أيضا؟
أي نعم، إذا طاف بهذه النية من يقول بذلك فهو كذلك الركعتين حكمهم حكم الطواف.
هل للعمرة الطواف وداع؟
طواف الوداع بالنسبة للعمرة اختلف العلماء فيه، منهم من يقول نعم كما أن الحج يجب فيه الوداع كذلك يجب للعمرة وداع، وبعضهم يقول أنه ثبت في الحج، والحج نعم اتفاق العلماء ثابت الوجوب الوداع فيه، لكن العمرة اختلف العلماء، منهم من ألحقها وهي حج ويعتبر العمرة هي حج أصغر، فكثير من العلماء أوجبوا لها طواف الوداع، وبعضهم قال أنه لا يجب لأنه ليس فيه نص صريح بالنسبة للعمرة، النص الصريح ورد في الحج. وأما كون الإنسان يأتي بعمرة قد هذا الذي يحصل فيه، ربما يحصل فيه بعض الإشكال على بعض المعتمرين، وهو قد يأتي الإنسان بعمرة ثم يطوف ويسعى ويقصر ويريد أن يرجع بعد العمرة تماما، فهذا باتفاق العلماء ما عليه وداع. لكن الوداع من أتى بعمره وجلس يوم ولا ليلة ولا يومين أو أكثر هذا يوادع، ما ينبغي ترك الوداع. لكن لو جيت وأنت مستعجل وأخذت العمرة طفت وسعيت وقصرت وتبي تمشي في الحال، هذا باتفاق العلماء ما عليك وداع، لأن آخر عهدك بالبيت. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس يقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فمن كان آخر عهده بالبيت يكفيه ولا يحتاج. ولذلك العلماء يقولون لو أن الإنسان أخر طواف الإفاضة في الحج وطاف ومشى بعده يكفيه عن طواف الوداع. فهذا الذي أتى بعمرة وخلص من عمرته ويبي يمشي في الحال هذا ليس عليه وداع.
إذا كان لدي 24,000 ريال وهل في ذلك زكاة؟
كم
24,000؟
كثير، أن سبق من هذا بكثير. نعم عليك ربع العشر بهذا. نعم
أنا طالب في الهندسة، وبعد أن هداني الله بدأت أحفظ من القرآن الكريم، وأريد أن أنتقل إلى كلية شرعية للعلوم الدينية، ولكن والدتي تريدني البقاء في علوم الهندسة، فهل يدخل في ذلك بر الوالدين؟
أنا كل حال ما دمت والحمد لله أنك مستقيم في دينك وبلغ بك الحرص ولله الحمد لأنك تتحفظ القرآن مع ما لديك من المشاغل، مشاغل الدراسة وكذا وكذا، فالهندسة ما فيها شيء، مباح استعماله، فما دامت أنها مباحة ما عليك بهذا. ولكن نعم هذه العلوم الشرعية هذا أفود لك، وهذه الأمور بالنسبة للوالدة هي ما تعرف هذه الأمور، ما تعرف المصلحة في هذا. والعلماء رحمهم الله يقولون إن طلب العلم كما أن طلب العلم فريضة، قالوا إن هذا ما يلزم طاعة الوالد فيه. فإذا كان إنك تبي تتعلم علم الشريعة قاصد إنك تتعلم تنقذ نفسك من الجهل وتعرف أحكام دينك فهذا إن شاء الله ما عليك بأس أن استعملته ولو خالفت أمر والدك، لأن والدك ما يعرف المصلحة في هذا. والتعلم والعلم معرفة العلم هذا العلماء رحمهم الله قالوا إنه مثل هذا ولو لم يستأذن والده للرحلة لطلب العلم، فهذا يدل على أنه لو مثلا دخلت كلية الشريعة أو كلية الحديث أو أي شيء من العلوم الشرعية فلا بأس على ذلك ولو أن والدك غير محبة لهذا الشيء.
ألبست أخي الصغير البالغ من العمر 7 سنوات الإحرام عند الميقات حتى لا يغلط، ولم يكن نريده أن يعتمر، وعندما وصل معنا إلى مكة فطاف ولم يسعى، فهل علينا وعليه شيء؟
إذا كان ما نوى العمرة بس جردتوا من المخيط خليتوه مثلكم بس وأنتم ما نويتوا، لأنه صغير ما دامت صغير ما عنده نية ولا نويتوا العمرة فلا عليه، مجرد كونه لبس مثل ما يلبس المحرم العمرة ما ما تنعقد إلا بالنية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فما دامت أنه ما نوى عمره تجرد من المخيط ما. سبحانك اللهم وبحمدك.